الحمد لله. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. هذا حديث كما ترى متفق عليه، وقد حوى جملا من الفوائد. قوله: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، أي حضرت، فإن الشهادة تأتي بمعنى الحضور. شهد عندي أناس مرضيون وأرضاهم عندي عمر. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فيه أن صلاة العيد تصلى قبل الخطبة، وهذا عليه إجماع السلف، ولم يخالف في ذلك إلا بنو أمية، حيث أنهم أخروا الصلاة بعد الخطبة لأن الناس كانوا يتركون حضور خطبهم لوقيعتهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الخطبة واحدة لما تقدم بيانه من أن خطبة الجمعة جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وأما خطبة العيد فلم يذكر ذلك. فنبقى على الأصل من أن الخطبة يراد بها مرة واحدة بلا أذان ولا إقامة. تقدم بيانه أن صلاة العيد يقام لها بغير أذان ولا إقامة، بل إن الأذان والإقامة لها بدعة. وذهب بعضهم إلى أنه يقول: الصلاة جامعة، ولا دليل على ذلك، ثبت هذا في الكسوف: الصلاة جامعة والصلاة جامعة، وأما في العيد فإنه يقام لها بغير ذلك. ثم قام متوكئا على بلال، فيه جواز الاتكاء عند الخطبة، سواء كان على قوس أو عصا أو رجل، وفيه أن هذا الأمر ليس من خوارم المروءة، وفيه خدمة الفاضل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر من التعب والنصب والوجع. وبلال هو ابن أبي رباح، أو بلال ابن رباح، وأمه حمامة، حبشي من أوائل من أسلم. عذبه أبي بن خلف عذابا شديدا في الرملاء وهو يقول: أحد أحد. كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤذن لأحد بعده، وهو من المبشرين بالجنة. ففي حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة إلا وسمعت خشفة عليك أمامي. قال: يا رسول الله، لم أعمل عملا هو أرجى عندي من أني لا أصلي، لا أتوضأ وضوءا إلا صليت به. ليس في الحديث إلا صليت به ركعتين، وليس في الحديث أن للوضوء سنة، وإنما فيه أنه كان مبادر إلى الطاعة والصلاة، فمن توضأ وصلى لا ينكر عليه. فأمر بتقوى الله، فيه أن خطبة العيد كغيرها من الخطب لا يكبر في أولها ولا في آخرها إلا إذا احتاج إلى ذلك، وإلا فإن الأصل أن الخطب للتذكير والتعليم. فأمر بتقوى الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض وواجب إلا ما جاء الدليل بصرفه عنه، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. بتقوى الله أي بطاعة الله عز وجل والبعد عن نواهيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها في خطبه كثيرا، وتعلمون خطبة الحاجة، وفيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحق التقوى هنا محمول على قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه ثلاث آيات تتكرر في خطب الجمعة والأعياد وغير ذلك من الخطب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بخطبة الحاجة، بل في حديث ابن مسعود أنه كان يعلمهم إياها كما يعلمهم الصورة من القرآن. والأمر بتقوى الله فيها ملاك الأوامر والنواهي، فهي أمر بامتثال جميع الأوامر وبالبعد عن جميع النواهي، كما أن فيها الصبر على أقدار الله، كما في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على قبر فقال لها: اتق الله واصبري. وحث على طاعته، تقوى الله من طاعته، ولكن هذا من التفصيل بعد الإجمال، أي أنه حث ورقب وحرض على طاعة الله عز وجل وما في ذلك من البركات الدينية والدنيوية والأخروية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ووعظ الناس وذكرهم، وعظهم بالترغيب والترهيب، فإن الموعظة غالبا ما تكون بالترغيب والترهيب، وقد سمى الله عز وجل القرآن موعظة. وهكذا قال الصحابة رضي الله عليهم: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وذكرهم، والناس هنا المراد بهم الحاضرين من المسلمين، فهو من العام الذي يراد به الخصوص. وذكرهم أي ذكرهم بما يجب عليهم وبما ينبغي أن يكونوا عليه، وقد قال الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا هو الأصل في الخطب، أنها تكون للوعظ والتذكير. ثم مضى حتى أتى النساء، والسبب في ذلك حيث ظن أنه لم يسمعهن كما جاء في الروايات الأخرى كحديث ابن عباس وغيره، لأن بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث جواز الخطبتين، والصحيح ألا خطبتان، وإنما هي خطبة واحدة، خطب الرجال ثم ظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن ووعظهن وذكرهن بخطبة أخرى، بخطبة أخرى لأنها عبارة عن موعظة. ولو كان كما يقولون خطبة العيد كخطبة الجمعة للزم أن يقولوا أنه خطب خطبة قام وقعد، فصارت خطبتين، أو صارت خطبتان، ثم خطب مرة أخرى فقام وقعد، فصار المجموع أربع خطب، ولا قائل بهذا. إذن فأحسن الأقوال وأسلم الأقوال أن للعيد خطبة واحدة. وأما ما ذكره بعضهم أن العيد له خطبتان إجماعا، أو أن العيد له خطبتين إجماعا، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فالإجماع منتقض، إذ أنه على خلاف النص. ثم إن ابن حزم مع تعقبه في هذا الباب لم يذكر هذه المسألة في مراتب الإجماع، فما هي إلا خطبة واحدة. ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فيه جواز خروج النساء للعيد واستحباب ذلك على ما سيأتي في حينه إن شاء الله. فوعظهن وذكرهن كما فعل بالرجال، والنساء أحوج إلى المواعظ من الرجال، فقال: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. أمرهن بالصدقة والإنفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة. تصدقن، والمراد به الإنفاق مما لدى الإنسان بقدر ما يستطيع. فإنكن أكثر حطب جهنم، المراد بحطب جهنم أي وقود جهنم، نسأل الله السلامة، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جهنم اسم من أسماء النار، ولها غير ذلك من الأسماء. فقامت امرأة من سطة النساء، أي قامت امرأة من وسط النساء، وقيل من خيرة النساء، وقيل من أوسطهن سنا، بل قيل من ضعفة النساء، أي أنها ليست ذات نسب. كل هذه الأقوال قد قيلت، لكن الذي يظهر أنها كانت في وسط النساء فقامت. سفعاء الخدين، أي أن في خدها ميل إلى السواد من لفحة الشمس ونحو ذلك. وليس في هذا الحديث جواز كشف المرأة عن وجهها، إذ لعل هذا الأمر كان قبل نزول آية الحجاب، فلا تترك الأدلة الشرعية المحكمة الجلية بأدلة محتملة. فقالت: لما يا رسول الله؟ فيه سؤال العالم عما أشكل، وفيه مراجعة العالم مع الأدب والاحترام، وفيه تعليل الأوامر والنواهي إذا استطاع الإنسان إلى ذلك، فإن ذلك سبب للإعاب والاستيعاب. قال: لأن كنا تكثرن الشكاه، أي تكثرن التشكي، ما رأيت وما صنعت وحالتنا كذا، دائما تتشكى المرأة، تتشكى من الابن ومن الزوج ومن الأب ومن الأخ ومن الجار، تجلس مع المرأة تتكلم معها ليلة، فإذا ما فارقتها بدأت في الشكاه منها، وتعطف على ولدها، فإذا ما أساء إليها وإذا هي تشتكي، وتشتكي من الزوج، وإذا ذهبت إلى بيت أبيها تشتكي من الزوج وممن هي عندهم، فإذا رجعت إلى بيتها تشتكي من الأب والأخوة، وهكذا عادت النساء يكثرن الشكاة. ما يشكرن المعروف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وتكفرن العشير. في بعض الأحاديث قلنا يا رسول الله الكفر بالله، كما في حديث ابن عباس قال لا كفران العشير، أي لا تشكر معروفه ولا تثني على إحسانه وتستقلل الكثير ولا ترضى بالقليل. وهذه عادة النساء ينبغي أن يصبر عليهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من ضلع فإن أقمته كسرته، فإن أقمته كسرته. إذا أنت تريد منها أن تكون على الصراط المستقيم ما هو إلا الكسر لها بالطلاق، لكن ارضى منها بما يسر الله عز وجل من القبول، وسائرها على عوجاجها بغير أن تخرج عن شرع الله وعن دين الله، لكن بالصبر والتؤدة والسكينة والإحسان والعفو والصفح والدعاء وغير ذلك. وإلا فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يرسلن فاطمة بنت محمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، زوجاتك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. يسألنه العدل من شدة الغيرة، رأينا أنه يفضل عليهن غيرهن، وصبر عليهن وأحسن إليهن وهجرهن شهرا، هجرهن شهرا كاملا، ثم نزل بعد 29 يوم ودخل عليهن وقد عفا وأصلح، بل وخيرهن إن أردنا العيش معها أو أردنا الفراق: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله الدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الفضليات الطاهرات العابدات السائحات المؤمنات القانتات، فكيف بنا مع زوجاتنا؟ إن تقول في العلم قليلات العلم وقليلات الفهم وقليلات التقوى وقليلات الورع وكثيرات السخط، نسأل الله السلامة، ماذا نقول؟ لكن مع ذلك لابد من العفو والصفح والتجاوز والحلم والأناة والإحسان والإكرام وغير ذلك. فإن زمننا لا يصلح له إلا هذه النساء. قال ابن عثيمين في بعض كلامه: لا، القول بأننا نحتاج إلى أبي بكر وعمر في هذا الزمان طعن في حكمة الله، إذ أن أبا بكر وعمر لا يصلح لهذا الزمان، لأن الناس ليسوا كالناس الذين كانوا في عهد أبي بكر وعمر. فهكذا نحن إذا أردنا نساء مثل الصحابيات هذا قد يكون طعن في حكمة الله، لأن الوضع مختلف، الوضع مختلف، الناس في إعراض عن دين الله إلا من رحم الله، الفتن كثيرة والبلايا عظيمة والصوارف عن الخير من كل حدب وصوت، وقد نبتلى بسبب ذنوبنا، قد يكون ما نلاقي من زوجاتنا ومن أبنائنا ومن جيراننا ومن أخواننا وأصحابنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. قال بعضهم: والله إني لا أعرف معصيتي في خلق دابتي. إذا صعد على الدابة ونفرت منه علم أنه عصى الله، ونسأل الله السلامة ونسأل الله العفو والعافية عنا وعنهن وعن جميع المسلمين. ومع ذلك ينبغي علاج الأخطاء من الرجال والنساء وسلوك السبل المرضية والطرق السوية في إصلاح ذات البين، لأن كسر المرأة بالطلاق يعني مفسد لحياتها ومفسد لحياة أبنائها، وفيه ضرر. والشيطان حين يطلق الرجل امرأته يأتي بالذي سعى بينهما بالحرشة والطلاق ويرفعه على عرشه ويقول له: أنت أنت، يقربه ويدنيه ويكرمه لأنه استطاع أن يفرق بين مسلمين، والتفريق يلحقه أضرار عظيمة لا سيما أصحاب الأبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم اختلف حكمه في شأن رجل كانت له امرأة بذيئة، قال يا رسول الله إن امرأتي بذيئة اللسان، قال طلقها. قال يا رسول الله إن لي منها ابنتان، قال اصبر عليها اصبر عليها. راعى مصلحة البنات، إذا طلقت ضاعت بناتها وضاع أبناؤها، لا سيما في هذا الزمن الضرة لا تريد غير نفسها، ما بعض الضرات أو بعض النساء ما تريد غير نفسها فضلا أن تربي ابن ضرتها، فيضيع الابن ويلاقي شدة من الأب وشدة من زوجة الأب، وينشأ نشأة سخط ونشأة يعني عقد في نفسه وفي ذاته، إلا أن يتداركه الله عز وجل بأب حنون وزوجة أب رحيمة، وإن كان هذا غير موجود إلا في النادر، نسأل الله العافية والسلامة. قال فجعلنا يتصدقن فيه سرعة الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص الصحابيات الفاضلات على ملازمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخوف الصحابيات من النار. انظر حيث أمرهن بالصدقة ليكون ستر من النار، بادرنا إلى ذلك تصدقنا بأنفس ما يملكنا من حليهن، أي من الذهب والفضة الذي معهن، يلقين في ثوب بلال لأنه كان الذي يتناول هذا الأمر من أقرطتهن، وهو ما يوضع في الآذان وفي الأنوف عند بعض الناس، وخواتيمهن وهو ما يوضع في الأصابع. وفي هذا دليل على جواز استخدام الذهب المحلق خلافا لما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإن القرط والخاتم يأتي على هيئة الحلقة، بل إنه لا يمكن أن يستخدم نوع من الذهب إلا محلقا. لا أظن أن تستطيع امرأة تستخدم ذهبا إلا محلقا، إلا أن تأتي بأشياء تربطها يعني حيلة تربط به الذهب حتى لا يكون محلقا، وإلا فإنها تحتاج أن تلوي السلس على عنقها، وكذلك التاج الذي على رأسها تحتاج أن تربطه بسلس آخر وفيه نوع تحليق، والخاتم والقرط. وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.